بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر. من؟ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وتوفيق.
أنت طيب.
بارك عليك.
حياك الله.
كرمت. سؤال بخصوص طيب. زوجتي بقالها 5 أيام دم أحمر صافي، وبعد الـ5 أيام في 5 أيام دم أسود. فهي بأي وضعها دلوقتي؟
يعني كان متصل الدم؟ متصل
الدم، متصل 5 أيام صافي، وبعدين 5 أيام بينزل دم أسود ضعيف.
طيب هي كم عادتها بالأصل؟
أسبوع تقريبا.
إن شاء الله يا عمر.
والنظافة تامة خالص حتى تظهر، يعني يظهر الجفاف، 15 يوم.
ها 15 يوم. طيب يا عمر،
مشكور.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس يا حمدي، 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر، بعض الناس يخرجها طعام، بعض الناس يخرجها مال. اللي يخرجها مال يعني يقول يحتاج بأن الناس أحوج يعني من الطعام، أعطيهم فلوس يمكن ما نعدهم طعام، بس يمكن أحوج أشياء ثانية، فذلك أعطيهم الفلوس، ما الحكم في ذلك؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة ل ما حكم إذا كنت أصلي ومرور للطفل أمامي، ما الحكم الصلاة؟
طيب
أحيانا الطفل يعني يوقف مكان يعني قدامنا ما يتحرك، كيف نتساوي معه؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، ما حكم قول إيش اسمه الكبر شين؟
الكبر؟
يعني دارج. أيوة الكبر يعني في العمر، الكبر شين.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضل يا مراد.
السلام عليكم. مرحبا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا، جزاهم الله خير لقائمة القناة. نزلوا البرامج في اليوتيوب وفي
ما يقصرون، جزاهم الله خير.
موجودة ما قصر، الله يحفظهم
الله
ويبارك فيهم.
آمين.
عندي سؤالين شيخ.
اتفضل.
السؤال واحد، رجل صائم جامع زوجته في نفس اليوم أكثر من مرة. هذا واحد كلمة سؤال هذا. والثاني إن إنسان إذا جامع زوجته في رمضان واحد مرة مرتين يوم يومين متواصل، يعني مكرر
إن شاء الله.
والثاني إن رجل مسافر، هو رجل مسافر من مكان سفر، هو راح السفر هو زوجته، أثناء السفر عندما وصل إلى الفندق وراح وجامع زوجته قبل ما يأكل شيء، ومصايمين كانهم لكن مسافرين. أنا سألته قلت هل تناوي تفطر ولا ما ناوي تفطر؟ ما قال لي، قال بس مسافرين يوم وصلت الفندق جامعت زوجتي
إن شاء الله يا مرحب.
وهل إذا كان هل يا شيخ إذا كان زوجة مكرهة يعني يشملها يعني الكفارة أو رضاها؟ هذا السؤال.
طيب
سؤال ثاني شيخ، خاصة في الأيام هذه الجائحة الذي أصابت الأمة، في ناس ظهروا الحين الآن يقولوا يعني حد يقول يعني أشياء كثيرة، من ضمن هذه الأشياء واحد رجل يقول، واحد شيخ، رجل شيخ رجل دين، يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل عدد 30 مرة أو 100 مرة أو 30 مرة، وإن شاء الله الله سبحانه يحفظكم من هذا المرض. هل يمكن رسول في قبره صلى الله عليه وسلم يعني يمكن يوجه أمته لأشياء هكذا؟ يعني يعني واحد يرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رأيت رسول الله، رسول قال سووا كذا وسووا كذا، وهل الرسول يعلم ولنا في هذه الدنيا؟
واضح
قبري.
واضح مراد، أبشر إن شاء الله.
أمك توضح لنا شيخ، هذا كثير تدارك بيننا
إن شاء الله بحول الله.
الله يحفظك، بارك الله فيكم.
حياكم. مرحبا ومسهلا. أبو بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
إياك. آمين.
فضيلة الشيخ، أخ يعني مؤخر صداقة الزوجة، إذا توفت الزوجة هل يدفع الزوج مؤخر الزواج للورثة؟ يعني
إن شاء الله.
في حالة أيضا إذا توفى الزوج هل يعني تطالب الزوجة مؤخر الصداق؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، لأنه يغفلوا على الناس كثير، يغفلون عن هاي الحالة.
أي أي إن شاء الله ببين هذا بإذن الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله. حياكم الله. فضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا.
طويل العمر أنا عندي 3 عيال يتامى.
أي.
والحاضرة الحاضنة اللي هي جدتهم تربيهم وعطيها مصروف كل شهر عشان العيال.
أي.
أبعرف الزكاة الفطر من اللي طلعها، أنا ولا هي الحاضنة؟
بالنسبة للمتولي عليهم من، الجدة ولا أنت؟
الجدة
هي اللي قائمة عليها.
أي. مصاريف العيال أنا أسلمها للجدة.
والعيال عندهم فلوس؟
عند نعم.
الأيتام عندهم دخل يعني؟ إيه
نعم عندهم دخل.
إن شاء الله يا أحمد.
بيض الله وجهك.
وجهك أبيض. مع عبد القادر.
عليكم السلام. عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا عم نقول على الصلاة، نصلي صلي صلاة السهو نوقف، وبعد ماذا من دي السهل تحييت، ومن من 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 تفكرش بلي أنا نوقف، من بعد اللي يمكن تفكر أنا نقعد ونعلم نتحي أسلم. صحيح
الصلاة صلى. لا أم عبد القادر أعيدي، أنت السهو قصدك السهو؟
السهو أي شيء.
كيف تسهين؟ أي بأي أي شيء في الصلاة السهو؟
في أحيانا مش دائما، مش دائما، أحيانا بركة أحيانا نوقف نصلي ركعتين الأولين بعد تشهد الوسط.
إيه.
لا ننساها نوض ولي ولكن فكر نقعد ولي ننسى.
راحت. يلا حاول افصل ان شاء الله لما عبد القادر افصل له ان شاء الله. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
قبل الله طاعتكم.
منا ومنك يا اخي.
والله يرفع البلاء عن الامه ان شاء الله.
يا رب يا رب.
يا شيخ احنا جالسين على مائده الافطار.
اي.
احنا ولا فجاء ولدنا من برا قال اذن.
اي.
فافطرنا. زين. ومن رجعنا للتقويم إلا باقي دقيقتين عن الأذى.
إيه.
المؤذنين يتفاوتون يعني من مؤذن لمؤذن.
أنت ما سمعت مؤذن؟
مؤذن هو سمع مؤذن بعيد. عن البيت. إيه نعم.
إن شاء الله بعد.
فأفطرنا.
إن شاء الله.
ومن رجعنا للتقويم وهذا هو.
إن شاء الله أبو عبد الله.
يعطيك العافية جزاك الله خير.
يعافيك سلمك.
قبل أطاعتك.
عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ لو أنا بدي أفتح قناة باليوتيوب حلال ولا حرام؟
تفتح قناة؟
قناة باليوتيوب.
إن شاء الله. حياك الله. فوزية. فوزية من ليبيا. تفضلي يا فوزية. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي أسئلة، ثلاث أسئلة.
تفضلي.
عندي أخت سنها ليس عندها شعر أبيض بجفونها، وأنا نقوم بعملية نزعة لكن ما هوش بشكل منتظم، ما تعرف الشعر الأبيض ننزع لها فيه
في الجفون.
إيه.
يعني شيب في الجفن.
إيه. أيوة. هي سنها يعني سنها ليست سن يعني كبيرة في السن، سنها عندها شيب في الجفون يعني سنها أصغر.
كم عمرها؟
يعني في 50 تقريبا.
في 50.
ايه.
طيب يا فوزية السؤال الثاني.
السؤال الثاني متى وقت صلاة الصبح؟ نصلي صلاة الفجر وبعدين نقعد نقرأ الأذكار وبعدين نصلي صلاة ركعتين الصبح
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الشخص الذي عنده إحساس بالشيء الذي يقع، هل هذا له لمس شيطاني؟
كيف الشخص الذي إيش
عنده الشيء بيقع يعني احتاج شيء بيقع، مثل اليوم أنا عندي نقول اليوم عندي أخت تبعد علينا مسافة 25 كيلو، بقول اليوم أختي اليوم بجي يعني نفس ما نتوقع نفس ما يحدث.
إيه.
إيه.
نفس ما تتوقعين يعني.
إيه. والسؤال الثاني يا شيخة، عندي دائما بالكواكب والنجوم ويعني خاف من عذاب ربي أكثر من كل شيء، والحلم هذا يتكرر لي.
رؤية ها؟
آه؟
اي رؤية ما فسر رؤية. الله يبارك فيك يا فوزية. تسمعين الجواب إن شاء الله. خلصنا. يلا طيب طيب. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك الأخ الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه يعني أتى لنا بسؤال من الإخوة الصم، يقول بأنه قبل تقريبا سنوات طويلة جدا يقول بأنه حصل جماع بينه وبين زوجته، يقول فقام وقضى هذا اليوم، يقول قضيت هذا اليوم فقط، يقول بعد ما تعلمت وفهمت تبين بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، يقول ماذا أفعل الآن؟ أولا بارك الله فيكم، بالنسبة للجماع هو أحد مفسدات الصيام بل هو أشدها، وذلك لأن فيه الكفارة المغلظة، فقد دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له هلكت، وفي لفظ احترقت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. والمعنى بأن من جامع في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة. المسألة الأخرى، من كان يجهل الحكم هذا حكم الجماع أو حكم الكفارة، أما من جهل حكم الجماع بحيث أنه كان مثلا قريب عهد بإسلام أسلم بالأمس مثلا أو أسلم قريبا، أو شخص مثلا ممن ليس عنده علم مطلقا يعيش في بيئة مثلا ليس فيها علم ولا علماء وليس فيها شيء من هذا القبيل، فمن أهل العلم من قالوا بأن هذا الجهل عذر، هذا الجهل عذر هكذا، فيقولوا لا ليس عليه شيء سواء هذا اليوم أو غيره. أما من يجهل الكفارة، يجهل الكفارة يقول أنا هو يعلم بأن الجماع مفطر، مثل صاحبنا هذا اللي من الصم يعلم بأن الجماع مفطر بدليل أنه قضى هذا اليوم، قالوا فإن الكفارة تلزمه، وهذا هو القول الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فعليك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، تختار الوقت المناسب الذي ليس فيه أعياد وليس فيه كذا، وتبدأ تصوم الشهرين المتتابعين. إن عجزت بحيث أنه ما تستطيع ليس عندك القدرة على الصيام تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. أمة الله من السعودية بالأمس هي والأخ جمال من ألمانيا وأبو محمود من العراق يعني ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم، تسأل عن النية في رمضان، تقول يعني ما هي صيغة النية، ما هي صيغة النية؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا النية هي عزم القلب، عزم القلب، إذن النية محلها أين؟ في القلب، والتلفظ بها بدعة ومحدثة من المحدثات، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، فمن يقول نويت أن أصوم شهر رمضان هذا ابتدع في دين الله، لأن النية محلها القلب وليس اللسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان يكفيه نية واحدة في أول رمضان، بمعنى أنه إذا دخل رمضان ينوي بأنه يصوم الشهر هذا كاملا، هذه نية. لماذا؟ لأن رمضان أيام متتابعة لا يجوز الفصل بينها بفطر إلا لعذر، ولذلك ينوي صيام الشهر، وهذا ما يسمى بالنية العامة. المسألة الثالثة، إذا قطع الصيام بفطر سببه سفر أو مرض أو حيض مثلا المرأة أو شيء، فإنه يجب أن يستأنف النية من جديد، بمعنى مثلا المرأة حاضت 5 أيام 4 وطهرت، خلاص تنوي بقلبها من جديد أن تكمل بقية الشهر. شخص سافر مثلا ولما رجع وعاد من السفر أفطر فيه، يستأنف النية من جديد. المسألة الأخرى وهي أن القيام إلى السحور هذه نية، فكل من قام إلى السحور في مثل هذا الوقت إنما هو ناو الصيام، ولذلك ما في حاجة أن الإنسان يتشدد ويبالغ ويحاول أن يستجمع هذا الشيء ويعني يكلف نفسه ما لم يأمره به الله عز وجل، لا خلاص قيامك للسحور هذه هي النية. أمة الله تقول أنا بين السجدتين دائما أقول رب اغفر لي ولوالدي. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لي الذكر الذي بين السجدتين هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الذكر، هذا هو الذكر. وجاء في حديث آخر لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وارزقني واهدني وعافني وعافني، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ولا يمنع أن تقولي رب اغفر لي ولوالدي أحيانا، لكن أن تلتزمينها على أنها هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غلط. لذلك أخت الفاضلة في السجود تقول رب اغفر لي ولوالدي، أما بين السجدتين لأن هذه أذكار وأدعية مقيدة بين ركنين، ولذلك أنت في الجلسة بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا حبيت تزيدين تقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. بارك الله فيك. ولا تنسين والدينك في السجود، إذا سجدت قولي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الله تقول يعني بالنسبة لصلاة التراويح هل يلزم لكل ركعتين نية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن بعدها سلام، فكل صلاة انتهى الإنسان منها بالتسليم وأراد أن يصلي صلاة أخرى لزمه أن ينوي نية جديدة. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم صلاة التراويح ما يكفيها نية واحدة في من أول الصلاة إذا كان يصليها الإنسان ركعتين ركعتين، تلك إذا كان الإنسان يسردها ثلاث ركعات يكفي نية واحدة، أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات يكفي نية واحدة، لأنه ما يسلم إلا مرة واحدة يسردها سردا. أما أي صلاة أولها تكبير وآخرها تسليم تنقطع النية بالتسليم، فإذا سلم انقطعت النية، فإذا أراد أن يصلي ركعتين ينوي بقلبه بأن هاتين الركعتين من قيام الليل. بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن أفضل القيام بالليل، هل هو قيام الليل أو التهجد الذي بعد النوم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للليل من بعد صلاة العشاء محل القيام، قل الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، يقول الله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن قيام الليل شرف المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قام أول الليل ثم ترك، يعني بمعنى انتقل إلى أوسط الليل ثم انتقل إلى ثلث الليل فثبت على ذلك، فكان يقوم عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك بأن تأخير قيام الليل إلى الثلث الأخير أفضل، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة. ولذلك هذا الوقت من أفضل الأوقات، لكن أحيانا الأفضلية ترجع إلى حال الإنسان، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فأول الليل أفضل في حقه، إذا كان الإنسان يعتقد بأنه إذا قام آخر الليل ترتب عليه مثلا بعض الأشياء مثل فوات الدوام والعمل وشيء فيكون أول الليل أفضل. ولذلك كان بعض الصحابة يقوم أول الليل، من الصحابة من يقوم أول الليل، ثبت هذا عن بعض كبار الصحابة أنهم كانوا يقومون أول الليل، ومنهم من كان يؤخر إلى آخر الليل. أمة الله تسأل عن بخاخ الربو تقول ما حكمه للصائم؟ بالنسبة لبخاخ الربو المعروف هذا لا يفطر الصائم ولله الحمد والمنة، لأن الإنسان حينما يضعه في فمه إنما ينتقل إلى الشعب الهوائية ونهايته منطقة الرئتين فلا يذهب إلى المعدة وليس هو من المفطرات، فيجوز لمريض الربو أن يتعاطى هذا البخاخ أثناء الصيام إذا احتاج إليه، أما إذا لم يحتاج إليه فيؤخره إلى الليل. جمال من ألمانيا يسأل يقول بالنسبة لإبراهيم الخليل هل كان عربيا أم لا؟ أخوي جمال بارك الله فيك، بالنسبة لإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومن ذريته تفرع بقية الأنبياء، ولذلك ولداه إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فهو جد النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو العرب، إسماعيل أبو العرب وأول من نطق بالعربية عليه الصلاة والسلام، وأما إسماعيل فهو جد يعقوب، عفوا فهو أبو يعقوب، إسماعيل أبو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما إسحاق فوالد يعقوب اللي يسمى إسرائيل، إسرائيل يعقوب اسمه إسرائيل، ولذلك جاءت الذرية ذرية أنبياء بني إسرائيل من جهة إسحاق. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن. وبالنسبة لعربيته أو غير عربيته محل خلاف بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال، منهم من يذهب إلى أنه عربي وهو والد إسماعيل، ومنهم من ذهب إلى أنه غير عربي، ومنهم من قال بأنه عربي لكن كان يتحدث بالآرمية ثم تحسنت لغته بعد ذلك. عموما المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع. وبالنسبة للكلام حول هذه المسألة يعني ليس له كبير فائدة، لكن الذي ثبت عندنا بأن إسماعيل هو جد العرب. بارك الله فيك. جمال من ألمانيا يقول بالنسبة لصلاة التراويح، يقول عندنا يعني يختلف بالنسبة للأذان عندنا وبالنسبة يعني مسألة الإفطار، يقول عندنا الأذان يختلف من حيث الموجود ما بين التطبيقات وما بين شيء من هذا القبيل. أخوي جمال بارك الله فيك، أنا أعلم عندكم في أوروبا عموما وفي ألمانيا أيضا يعني في اختلاف من حيث التوقيت، وفي اختلاف من خلال طبعا الأسئلة التي تأتينا، ولذلك أخي الفاضل تنتبهون لمثل هذه المسألة. فيعني أعتقد إذا كان هناك تطبيق أو تقويم دقيق جدا وجربتوه هذا تعتمدونه. إذا تقول والله إحنا ما نسمع الأذان، نحن نعتمد على التقويم، نعتمد على كذا، تعتمدونه وتحتاطون لأنفسكم يعني بحيث أنكم تتوسطون. فإذا كان مثلا تقويم أو تطبيق يعني مثلا يقول الساعة السادسة، وتقويم آخر يقول السادسة والربع، وتقويم توسط يعني يقول السادسة وخمس دقائق، تعتمدون اللي خمس دقائق بناء على يعني الإرباك الذي عندكم والإشكال الموجود لديكم. لكن مثل ما وجهت نصيحة قبل أيام لي يعني رؤساء المراكز الإسلامية وأيضا المنظمات الإسلامية اللي عندكم، أن يجتهدوا في توحيد مسألة التطبيقات هذه، بحيث أنهم يجتمعون ويعتمدون تطبيقا واحدا أو تقويما واحدا بحيث يعم الموجود عندكم حتى تخرجون من هذه المسألة. أبو محمود من العراق يقول أنا الحمد لله من أهل الصلاة من 35 سنة، أصلي الجمعة والجماعة، يعني يقول تأتيني وساوس كثيرة، أحيانا أقول أني أنا يأتيني حديث نفس أني أسجد لغير الله ثم أعود وشيء من هذا القبيل. طبعا يقول أبو محمود بأنه سبق وأننا أنه اتصل بنا لكن باسمه الحقيقي، وأنا أذكرك يا أبو محمود وأذكر اسمك، وإذا حبيت أني أذكر اسمك ما في مشكلة، أنا أعرفك جيد لأنك تواصلت معي على الخاص وأحزنتني حقيقة حينما يعني تحدثت بالأمس أنك ما استفدت من النصائح والتوجيه. أنت قلت بأنك استفدت يعني استفادة لا بأس بها، لكن رجعنا مثل ما يقولون للمربع الأول. أنا يعني أعتقد بأني أخلصت لك في النصيحة وأعطيتك بعض الخطوات العملية في مثل هذا، فلا يجوز لك يا أخي الفاضل أنك ترجع إلى مثل هذه الأزمات التي أنقذك الله عز وجل منها. أنت في عافية الآن، الله عز وجل أنقذك من هذا. أنا أعرف يعني مقدار ما عندك من الألم وكذا طبيعي، لأن هذا سببه هذه الشك والوساوس. فالواجب عليك أنك تنتفض على نفسك ولا ترضى بمثل هذا، وقد علمت الحق وذقت حلاوته، ذقت حلاوة العافية والراحة وترجع إليها. لا، الإنسان الذي يعني يخلصه الله عز وجل من مسألة تسبب له آلام وأوجاع وأحزان وكذا، كيف يلتفت إليها ويرجع إليها؟ ما ينبغي لك. اللي ذكرته بالأمس حديث نفس، ما كان يعني حتى لأنك أنا ذكرت لك بأنك ذكرت لك بأن حديث النفس هذا لا يلتفت إلى الإنسان، أهم شيء لا يتكلم ولا يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت، ها لاحظ، ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. فإذا جاءك حديث نفس أنك تسجد لغير الله غير صحيح، هذا من الشيطان، هذه من الوسوسة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله عز وجل يقول الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لذلك أنت يعني إذا جاءك هذا الأمر قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، تنتهي فقط، يعني تقف عند هذا الحد خلاص، ما تبدأ تستحلب وتستدعي وتحاول تولد هذا الشيء وترجع لمرة ثانية، مع أنت الحمد لله مجرد وسواس وما عملت وما تكلمت، إذن أنت في عافية. وبعدين لازم تعرف يا أبا محمود بأن لست الوحيد يعني اللي يمر فيه مثل هذه الأشياء، أغلب الناس، لكن يخف عند شخص ويكثر عند شخص آخر على حسب قوة الإيمان، على حسب صدق التعامل مع هذا الشيء. من كثير الصحابة رضي الله عنهم مر فيهم هذا الأمر لكن رفضوه ولفضوه وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. ليش؟ لأن القلب رفض هذه الوساوس ولفظها وطردها وكنسها، ولذلك هذا دلالة على أن الإيمان صحيح والقلب سليم، لأنه ما قبل هذه الأشياء. المصيبة وين؟ لما يقبل الإنسان هذه الأشياء فيتكلم أو يعمل، هنا الكارثة، هنا الطامة. ولذلك أنت في عافية أخي الفاضل، ارجع للنصائح السابقة اللي وصيتك فيها، وبالنسبة لحديث النفس هذا لا تذكره أبدا، لا لأحد قريب ولا لبعيد ولا لبرنامج ولا لغير ذلك، خلاص أنت خذها قاعدة عندك في حياتك. أي حديث نفس يمر فيك مما يتعلق بالعقيدة والإيمان اتركه خلاص، قل أعوذ بالله السميع العليم الشيطان، والتهي التهي عنه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمود يقول: الشيطان هل يدري بالأحداث التي تحصل عند الناس من حسد وشيء من هذا القبيل؟ يا أبا محمود، الشيطان أحد أسباب الشر بالنسبة للإنسان، ولذلك قال الشيطان لربه جل وعلا: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله جل وعلا: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالاستعادة من الشيطان، لأن الشيطان يعني جند نفسه لأذية ابن آدم منذ الأزل، منذ أن رفض السجود وكفر بهذا، لما رفض أمر الله عز وجل ولعنه الله وطرده أعلن العداوة منذ ذلك الوقت. ولذلك الشيطان الله عز وجل يقول كما ذكرت الآية: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وربنا جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنصوص كثيرة في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دائما كيف نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان يا أخي الفاضل يعيش على الأرض وليس في باطن الأرض كما يفهم بعض الناس، لا، يعيش على الأرض، ولذلك هو يعني العين والحسد والأذية والوسوسة والصد عن سبيل الله وإرسال جنوده في يوسوسون ويمنون للناس، يمنونهم ويزينون لهم الشر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالشيطان قد يكون هو سبب من أسباب الحسد، سبب من أسباب العين، وسبب من أسباب أشياء كثيرة جدا. السحر هذا كله يأخذه السحرة من الشيطان، فلذلك هم يعني يعيشون ويعرفون الناس لكن ما يعلمون الغيب، هم لا يعلمون الغيب لكن يعرفون أبو محمود الآن عنده إشكالات، ولذلك يأتونه يحاولون يوسوسون له مثلا يعني. فلذلك أنت تتحصن بذكر الله، تتحصن بذكر الله. الذكر مثل الدرع للإنسان المقاتل، الدرع الذي يتخذه المقاتل هذا هو الذكر. فلذلك سهام الشيطان ما تصيبك بإذن الله متى ما أنت حصنت بذكر الله. ها طيب، فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. الأخ عمر من الشارقة بارك الله فيه يقول: زوجته من 5 أيام ينزل عليها دم أحمر صافي، وبعد 5 أيام ينزل عليها الدم الأسود المعروف، يقول عادتها 15 يوم، يقول هل يعني في مثل هذه الحالة تكون عليها الدورة؟ أخوي عمر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا سبق دورتها المعتادة دم مثلا أو كدرة أو صفرة مصحوبة بأوجاع وآلام الدورة، فإن هذا من الدورة، هذا من الدورة. فالدم الذي نزل على زوجتك دم خفيف ثم جاء الدم المعروف، فإن هذا يعتبر من الدورة بارك الله فيك. تجلس هذه الفترة ولا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. علي من عمان يقول: يعني بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يخرجها الطعام وبعض الناس يخرجها النقود، يقول يعني يقول بأن الفقراء محتاجون إلى النقود، يقول ما الحكم؟ علي بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، من الطعام، والطعام المقصود فيه الأكل يعني الطعام المعروف.
وجماهير الصحابة وجماهير العلماء في القديم والحديث على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، ذهب بعض الفقهاء إلى إخراجها نقودا إن احتاج الفقير إلى ذلك، مثل ما ذكرت أنت، تقول بعض الفقراء يقولون عندهم طعام لكن ما عندهم نقود، هذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا بأنه إذا احتاج الفقير إلى النقود يعطى بدل الطعام نقود ما يمثل قيمة النقود، قيمة زكاة الفطر. والراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر عبادة حددها الشارع بالطعام، ولذلك لا ينتقل إلى النقود. وإذا كان الفقير محتاج إلى النقود فهناك باب اسمه باب الصدقة ولله الحمد تصدق عليه. الآن زكاة الفطر الصاع الواحد 15 درهم، وش يسوي للفقير 15 درهم بالنسبة للنقود؟ فأنت تزكي عليه زكاة الفطر وأعطيه 50 درهم ولا 100 درهم ولا 1000 درهم، هذه صدقة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الراجح قول جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، وهو المنصوص عن الصحابة أيضا، وهذا هو فهمهم رضي الله تعالى عنهم، أن زكاة الفطر هي الطعام. وكان الذهب والفضة موجودة، الدنانير والدراهم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن حكم المصلي إذا مر الطفل من أمامه وجلس أمامه ولم يتحرك، يقول أو وقف مثلا، يقول ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح بالنسبة للطفل لا يقطع الصلاة، فإذا مر طفل صغير أو مثلا وقف أمامك أو جلس مثلا على السجادة فالصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن إذا أردت أن تسجد تبعده عنك حتى تسجد سجودا شرعيا. علي يقول ما حكم عبارة الكبر شين؟ الكبر شين، لا الكبر زين ولله الحمد والمنة، الكبر زين. شين على من؟ شين على اللي يعصي الله عز وجل ويبتعد عن الله. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية والسلام. لكن بالنسبة للعبارة ليست محرمة، لا، وإنما هذه يتدرع بها بعض الرجال ويستعملونها من باب أنك تعذرهم، يعني تعذرهم مثلا، يقولك الكبر شين، يعني ما أقدر أتحرك، ما أقدر أجي، ما أقدر أفعل الشيء الفلاني، هو يريدك أن تعذره. إذا كان بهذا المعنى ما في بأس، يقول الكبر شين يعني مثلا، أو نسي شيء يقولك والله الكبر شين، ها، يحاول أن يجعل هذه شماعة يعلق عليها مثلا تقصيره، ما في بأس يعني بهالشغلة هذه. أما من ناحية الأصل لا، الكبر نعمة وخير وزين بعد. ولذلك أن إبراهيم عليه السلام لما كبر ورأى الشيب استغرب، أول من شاب إبراهيم، فقال ما هذا؟ قال له جبريل هذه نور المؤمن، فقال اللهم زدني نورا أو كما ورد. والمعنى بأن الإنسان إذا كبر فإنه يكون أقرب إلى الله من أي فترة زمنية سابقة، حتى نص الفقهاء على أن الإنسان إذا طلب الدعاء مثلا من أحد يطلب من العلماء والصالحين، قالوا ومن كبار السن، نصوا على هذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن كبير السن أقرب إلى الله، دائما يذكر الله ويحمد الله ويشكر الله، الشهوة اللي عند الشباب انطفأت عنده أو كادت، ولذلك ما عنده مثل ما عند الشباب من الطيش والمراهقة وعندما، لا، هو الآن أغلب أحواله قريب إلى الله. ولذلك يقولون بأن هؤلاء البركة كبار السن الشواب الله يحفظهم، هذول يعني يستجيب الله دعوتهم لأن أحوالهم دائما على خير، في صلاح وذكر وكذا. طبعا في من الناس والعياذ بالله من استهوته الشياطين وابتعد عن طريق الصالحين. مراد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول رجل سأله قال حكم من جامع زوجته في رمضان في يوم واحد أكثر من مرة، وأيضا سأل عن الحكم إذا كان في أكثر من يوم. مراد بارك الله فيك، بالنسبة للجماع هو أحد المفطرات، بل أشد المفطرات في للصائم إذا كان في نهار رمضان، ولذلك الله عز وجل قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل لما جاءه الرجل اللي يقول احترقت ويقول هلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. ولذلك من جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة فعليه شيئان. الأمر الأول قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالصيام، والأمر الثاني عليه كفارة واحدة فقط لأنه محظور تكرر في زمن واحد. أما إذا كان جامع أكثر من يوم فعليه قضاء هذه الأيام التي أفسدها بالجماع وكفارة عن كل يوم جامع فيه. فلو جامع في 3 أيام عليه كفارة، عليه قضاء الأيام الثلاثة هذه وكفارة عن كل يوم. اعتق رقبة؟ لا، ما في رقاب، يصوم شهرين متتابعين، وفي الراجح على الترتيب الكفارة وليست على التخيير، يصوم شهرين متتابعين واليوم الثاني اللي أفطر فيه يقضيه ويصوم شهرين متتابعين، واليوم الثالث كذلك الذي جامع فيه يقضيه ثم يصوم شهرين متتابعين، بارك الله فيك. فإذا كان عاجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام. مراد يسأل يقول إذا كان الرجل وزوجته مسافرين، يقول ولما وصلوا إلى الفندق يقول جامعها قبل أن يأكل، وبالنسبة أيضا يقول بالنسبة للزوجة إذا كانت مكرهة. أخي مراد بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا كان مسافرا ثم نوى الفطر والفطر نواه بالجماع فإنه لا شيء عليه في ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم ولا يلزمه أن يأكل أو أن يشرب. فإذا كان الرجل ومعه زوجته مسافرين ثم وصل الفندق مثل ما ذكرت وحب أن يفطر لأنهما مسافرين، ما في بأس يفطران بالنية، يقطع نية الصيام، وإذا حصل الجماع ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لأن الجماع مفطر، فما دام وجد العذر وهو السفر يجوز له ذلك. أما مسألة إكراه المرأة فإن المرأة إذا أكرهت على الجماع طبعا يحرم على زوجها أن يكرهها في الجماع بالنسبة في نهار رمضان، يحرم عليه ذلك. وإذا فعلا توفرت أركان الإكراه بحيث أن فعلا أكرهت إكراها ملجئا وليس ناقصا، أكرهها وغصبها على ذلك، فإنه ليس عليها شيء. لكن هل يتحمل هو عنها الكفارة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يذهب بأنه يتحمل عنها الكفارة لأنه تسبب في إفساد صومها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يتحمل عنها لأنه ليس هناك دليل على أنه يتحمل الكفارة عنها. مراد يقول في هذه الأيام يحصل كثير من الناس يرون رؤى، فيقول رجل يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 33 مرة وشيء. يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يوجه أمته؟ مراد أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل الإسلام مات الموتى الطبيعية التي يموتها كل إنسان، ولذلك قال الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم ميتون، قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذاقه الله الموتى التي يموتها البشر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله عز وجل إلا بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة، ولذلك اكتمل دين الإسلام، قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة أماته عليه الصلاة والسلام وجل الله وتعالى وتقدس، فدين الإسلام مكتمل. وأي إنسان يأتي فيضيف إلى دين الإسلام شيء فقد ابتدع في دين الله، وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التقرير الذي ذكرته لا يوجه أمته من قبره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدين اكتمل، فما في حاجة أنه يوجه أمته، والله عز وجل جعل نبيه الآن في الدار البرزخية وهو في نعيم عليه الصلاة والسلام، وهو في نعيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو في دار البرزخ الآن، فلا يصدر أحكام ولا يوجه بشيء، وانقطع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة الأخرى وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يرى في المنام بشرط أن يكون على الوصف الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح عنه أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، يعني رأى صورة الحقيقية. وأما إذا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في صورة طبعا غير التي وصفت، غير الذي وصف عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو قال للرائي، قال له مثلا أنا النبي، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصدق. لماذا؟ لأن قد يكون هذا من الشيطان، يأتي بصورة فيقول أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وربما بلغ هذا الشخص بأشياء قد تكون من البدع والخرافات أو من الشركيات والمحدثات، فيضل ويضل، يضل ويضل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في السنة وصف دقيق، فمن رآه كهلا كبيرا، من رآه قد شابت لحيته مثلا كلها، من رآه محدودب الظهر أو مثلا ضعيف، أو مثلا غير اللون الذي كان عليه، فهذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما من رآه فالنبي عليه الصلاة والسلام شاب وفي لحيته 20 شيبة، عفوا مات وفي لحيته 20 شيبة فقط، يعني كانت لحيته سوداء صلوات ربي وسلامه عليه، وكان وجهه أنورا مزهرا مشربا بحمرة، كان أكحل العينين صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الآخر بالنسبة لما يشاهده الإنسان من هذه الرؤيا، فينظر ويعرضها على المعبرين، يعرضها على المعبرين، فقد تكون بشارة أو نذارة، قد تكون بشارة أو نذارة. أما إذا قال يعني الذي رأى النبي في المنام قال له حتى يذهب هذا البلاء قولوا العدد الفلاني أو العدد الفلاني، فهذا غير صحيح، هذا لا يجوز التزامه، خاصة إذا كان فيه شيء من التحديد، شيء من التحديد والتقييد بفعل أو بعمل أو بعدد، فإن هذا لا يلتفت إليه بارك الله فيك. وطبعا للأسف في الأيام هذه بسبب الجائحة وكذا كثرة الرؤى والأحلام، وكثر من ينشرها للأسف مباشرة من دون أن يتثبت هل هذه رؤية، هل هذه حلم، هل هذا صحيح، هل هذا كذا. فالواجب على الناس أن يرجعوا إلى يعني كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإذا رأى الإنسان رؤيا يعرضها على معبر، يعرضها على معبر. وبعدين عندنا الآن من الذي قال بأننا ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا شفنا رؤيا؟ مثلا الآن في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقول 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، نقول 7 مرات في الصباح وسبع مرات في المساء. الدعاء مشروع، يعني ما ندعو حتى نرى رؤيا. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. فلذلك يعني ما ندعو ولا نستغيث بالله حتى نرى رؤيا ما يصلح هذا. ولذلك على الناس أن يكثروا اللجأ إلى الله، إلجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، اجأروا بدعائكم، نادوا الله عز وجل يا رب اكشف البلاء عنا وعن الناس جميعا. ينبغي على الناس أن يجتهدوا. الآن للأسف أغلب الناس الآن متساهل وكأن الأمر ما يعنيه، لا يعنيك، يعني كل إنسان على وجه البسيطة. هذا جائحة خطيرة وعظيمة، ولذلك هي آية من آيات الله ورسالة من الله، فيروس لا يرى بالعين المجردة، عطل الناس وعطل البشرية وضرب الاقتصاد وأصبح الناس في لذلك على الناس أن يلجوا إلى الله وأن يدعوا الله. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها مكروب إلا نجاه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله عز وجل، نجاه من الكرب العظيم. ولذلك أيضا الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا الدعاء المكروب، دعاء المتأزم، دعاء المضطر. فعلى الناس أن يدعو الله ولا ينتظر ينام حتى يشوف رؤية ولا شيء. ينبغي على الناس بل يتأكد الآن في حق كل إنسان صغير كبير ذكر أنثى، على كل إنسان بل حتى على غير المسلمين. غير المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يوحد الله وأن يخلص لله وأن يدعو الله عز وجل. ربنا جل وعلا قال عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك الدعاء من متعلقات الربوبية أصلا، وله تعلق بالإلهية من حيث كونه توحيدا. فإذا دعا غير المسلم دعاء مخلص لله قد يستجيب الله له، فالله عز وجل يستجيب دعاء عباده. والمقصود بأن الناس يجتهدون في هذه الأزمة ويكثرون من الدعاء ويلتزمون أيضا النصائح والإرشادات التي توجه إليهم. أبو بدر من دبي يسأل عن مؤخر الصداق بالنسبة للمرأة إذا مات هو أو ماتت هي، يقول هل يعني يبقى حق؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للمؤخر مؤخر الصداق هذا حق على الزوج لزوجته، فإذا ماتت قبله وجب عليه أن يسلمه الورثة، يسلمه الورثة وهو من ضمن الورثة، هو يأخذ الثمن، عفوا هو يأخذ الربع، بالنسبة للزوج يأخذ الثمن إذا كان عنده أولاد، إذا كان عنده أولاد منها، إذا كان عنده أولاد منها فإنه يأخذ الربع، وإذا لم يكن له أولاد فإنه يأخذ النصف، يأخذ النصف. عموما بالنسبة للمؤخر حق للمرأة، إذا مات هو قبلها فأول ما قبل توزيع التركة تخرج الديون والوصايا، ومن جملة ذلك الصداق المؤخر، فتعطى الزوجة حقها كاملا، حقها كامل ما يكون ضمن التركة، لا هذا حق يعزل، يقول هذا حق أمنا، هذا الصداق المؤخر ولها الحق أن تطالب بذلك. أحمد بن العين يقول: يعني عندي 3 أولاد أيتام والحاضنة لهم جدتهم، يقول تربيهم وكذا وأنا أعطيهم مصروف يعني مما يأتيهم شهري وتصرف عليهم، يقول بالنسبة للزكاة كيف؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك ويحفظك ويبارك في جدتهم وفي الأولاد أيضا، بالنسبة لهؤلاء الأولاد إذا كان عندهم دخل يجب أن يخرجوا زكاة الفطر من مالهم تخرجون عنهم. فالآن إذا كان مثلا عندهم راتب جاي من جهة عمل والدهم فطلعون الزكاة من هذا الراتب عن الأيتام 3 صاع عن كل واحد صاع، عاد ما أدري سعره، ممكن تسأل الجمعية كيف يعني بالنسبة لقيمة الصاع، طلعون عنهم بارك الله فيك من أموالهم. أم عبد القادر من الجزائر طبعا انقطع اتصالها، لكنني كأني فهمت تقول بأن الإنسان الذي يصلي إذا قام من الركعة بعد التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فنسي، هل هو هذه في الثالثة أو في الثانية؟ هكذا فهمت أنا لأن اتصالها انقطع، تقول كيف تسجد للسهو. أم عبد القادر بارك الله فيك، أولا يجب على الإنسان أن يقبل على صلاته وأن يسكن فيها، والصلاة خير موضوع، وإذا دخل إلى الصلاة يدخل من دون مشوشات ولا مشغلات ولا أمور، يعني يدخل وقد يعني خرج من كل شيء إلى الصلاة، خلاص ترك كل شيء وراءه وينتبه لصلاته. أغلب الناس الآن اللي يشككون في صلاتهم ويحصل سهو لأنهم يدخلون مشغولين ومرتبكين، لا، الصلاة خير موضوع، أن تقف بين يدي الله. فإذا كان الإنسان يريد أن يحافظ على صلاته وما يكون فيها مثل هذه الأخطاء يقبل على الله عز وجل ويدخل إليها وقد قطع العلائق والعوائق والمشوشات والمشغلات ويقبل على صلاته. الأمر الثاني بالنسبة للخطأ في الصلاة، إما أن يكون نقص وإما أن يكون زيادة وإما أن يكون شك، فالنقص لا بد من الإتيان به إذا كان ركنا، لا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن يكفي لفوات الركن سجود السهو، فمن صلى 3 ركعات وفي صلاة رباعية لابد أن يأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو. أما إذا كان في ترك واجب مثل التشهد الأول مثلا، الآن أنت في التشهد الأول قمت إلى الركعة الثالثة ونسيت التشهد الأول وتلبست في الركعة الثالثة وبدأت، ما ترجعين إليه لأن الركعة الثالثة ركن والتشهد واجب في القول الراجح والجمهور يقولون سنة، فما يرجع الإنسان من الأعلى للأدنى، وإنما تجبرينه بسجدتي سهو قبل السلام بارك الله فيك. أما إذا كان أنت الآن تقول ما أدري هل هذه الثالثة أم الثانية، تعتبرينها الثانية، إذا شككتي تقول ما أدري هذه الثانية أم الثالثة، تعتبرينها الثانية، ثم تكملين صلاتك بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يقول جالسين على مائدة الإفطار، يقول دخل علينا ولد صغير وقال بأن أذن، يقول قال بأن أذن، يقول أفطرنا ولما رجعنا للتقويم تبين بأنه يعني باقي دقيقتين، يقول ما حكم صيامنا؟ أبو عبد الله بالنسبة للصيام صحيح ولله الحمد، صيامكم صحيح ولله الحمد، وذلك للتالي: أولا الولد هذا سمع المؤذن وتقول مؤذن بعيد، فما دام أنه أخبركم بذلك فليس عليكم شيء. الأمر الثاني، في الغالب أن التقاويم فيها تأخير دقيقتين أو ثلاث من باب الاحتياط، ولذلك اطمئنوا، لكن مستقبلا تنتبهون وترسلون مثلا يعني غير الطفل هذا أو غير الصغير، ترسلون يعني أحد يتثبت أفضل، يعني يتثبت أكثر من هذا الطفل. بارك الله فيكم. عبد الله من عجمان يقول يعني ما حكم لو أنني أريد أن أفتح قناة في اليوتيوب؟ عبد الله بارك الله فيك وأصلحك وجعلك قرة عين لوالديك. بالنسبة لفتح قناة لليوتيوب، لماذا تريد أن تقرأ فيها القرآن مثلا؟ يا سلام. طيب تريد أن تقرأ فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سلام. طيب تريد فيها ماذا؟ إذا كان في الخير وما تلهيك عن الصلاة وما تلهيك عن المدرسة وما تلهيك عن حقوقك، حقوق الوالدين والبيت، طيب. أما إذا كان لا لغير ذلك، قناة في اليوتيوب فقط لتقطيع الوقت وإهدار الزمن وفقط متابعة أشياء غير جيدة، لا ما يصلح هذا. واضح أنك ولد صالح وطيب وما سألت واستفتيت إلا لأنك تريد الحلال، لكن أنصحك بأنك تبتعد، الله يحفظك، ابتعد، لا تفتح قناة اليوتيوب إلا تقول والله أنا حاب أني أفتح قناة في اليوتيوب وأحط فيها مثلا آيات قرآنية، مثلا تسجيل ختمة القرآن أو أحاديث النبي، أحط مثلا محاضرات العلماء ودروس المشايخ أو حتى يستفيدون منها وأنشرها بنطاق واسع، طيب هذا عمل جليل وطيب، بشرط أنه لا يؤثر على بقية الحقوق والواجبات اللي عليك. فوزية من ليبيا تقول عندي أخت تقريبا عمرها في الخمسين في شعر أبيض في جفونها، يقول هل يجوز أخذه؟ لا ما يجوز أخت الفاضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب، ولكن يصبغ، لا بأس بصبغه، فإذا مثلا أحبت أن تصبغ هذا الشيب الذي في جفونها طيب، لكن نتفه لا. ويعني بالتجربة يقولون نتف الشيب يزيد من انتشاره، هكذا يقولون، يقول إذا نتفت شيبة مثلا من الرأس أو اللحية بالنسبة للرجل أو من الجفن مثلا أو الحاجب بالنسبة للبقية، قالوا ينتشر سبحان الله العظيم. ولذلك الشيب هذا نور، نور للمسلم في هذه الدنيا ويوم القيامة، لكن صبغه لا بأس به، غيروا هذا الشيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا، فإذا كان هناك صبغ ما يؤذي العين، ما تتأذى منه العين وطبيعي، وما شاء الله النساء أهل خبرة في هذا المجال، فتصبغونه بارك الله فيكم ولا تنتفونه. خلاصنا فوزية بارك الله فيك، وقت البرنامج انتهى، باقي لك تقريبا ثلاث أسئلة إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.